بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه ونوه بأحكامه وحكمه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس الكلام على أبواب صلاة الجمعة، حيث يقول يرحمه الله يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب التكبير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب، فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك ويقولون: محمد والخميس. قال: والخميس الجيش. فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة وسبى الذراري، فصارت صفية لدحية الكلب، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح: قوله فصارت صفية لدحية الكلب، وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
يقول هنا ظاهره أنها صارت للاثنين، والواقع أنها أعطيت لدحية بن خليفة الكلبي، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها وأنها ذات نسب يمتد إلى نبي الله هارون، وأنها كانت زوجا ابن أبي الحقيق زعيم اليهود، ولذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من دحية أن يختار غيرها، أو أنه أعطاه مقابلها عددا من الأسارة استرضاه بذلك، وحازها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها وبنى بها في الخيبر، وحجبها عندما أردفها خلفه وهو قافل وعائد إلى المدينة. نعم.
قال: ظاهره أنها صارت لهما معا، وليس كذلك، بل صارت لدحية أولا ثم صارت بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم إيضاحه في الباب المذكور، وسيأتي بقية الكلام عليه في المغازي وفي النكاح إن شاء الله تعالى. ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة أو المقاتلة.
أولا، يعني كنت قد وهمت يوم أن قلت بأبواب صلاة الجمعة، ولكننا نقرأ وندرس في أبواب صلاة الخوف التي شرعت خاصة أثناء الجهاد. وهذا الحديث أشار فيه الإمام البخاري إلى أنه ينبغي إذا كان المسلمون يجاهدون وخرجوا للجهاد أن يبكروا بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا اليوم صلاة الفجر بغلس، يعني قبل أن ينشق النور، وداهم العدو وهم خارجون من حصونهم، لا سيما من يشتغل بغير القتال، وفاجأهم فلما رأوه ورأوا جيش المسلمين قالوا: محمد والخميس، أي محمد والجيش. ولذلك بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، قال: الله أكبر. ولعل ما جاء في ترجمة الباب بصيغة التكبير قصد بها ذلك، لكن جاء أيضا بصيغة التبكير، وهذا يتناسب مع مراد البخاري رحمه الله من أنه ينبغي أن يبكر المسلمون بأداء الصلوات، وإن كان الصلاة خوف حتى يفرغوا لمجاهدة العدو ويظهر ويفتتح ما جاءوا وسعوا إليه، فيكون قوله التكبير أيضا يتناسب مع ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه واجه أهل خيبر بقوله الله أكبر، فهذا تكبير وذكر لله سبحانه وتعالى. وقوله خربت خيبر يعني وقع فيها الخراب بفتح المسلمين لها، حيث فتحوا البلاد وهدموا بعض الحصون التي كانت تعوق دخولهم، فكان ما وقع استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خربت خيبر إنا إذا نزلنا بدار قوم يعني يهلكهم الله وينتقم منهم ويعين المسلمين على فتح هذه البلاد. نعم.
قال الحافظ: ووجه دخول هذه الترجمة في أبواب صلاة الخوف للإشارة إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخير إلى آخر الوقت،
بل يبكر ويبادر بها. نعم.
كما شرطه من شرطه في صلاة شدة الخوف عند التحام المقاتلة، أشار إلى ذلك الزين بن المنير. ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تعين المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها قبل الدخول في الحرب والاشتغال بأمر العدو.
هذا يعني ما تدل عليه أو ما دل عليه الحديث.
وأما التكبير فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور،
يعني يقال عند وجود الشدائد والأهوال وعند رؤية الفرح رؤية الفتح، فيكون شكرا لله وسرورا. نعم.
قال: شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه،
يعني من نقص، لأنهم يقولون الله أكبر، فهذا التكبير يراد به تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ومن كل نقص. نعم.
وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه، ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى،
حيث ادعوا إن الله فقير وادعوا إن الله كذا وإن الله يعني ألصقوا به بعض العيوب، لكنه بهذا التكبير يذكرون وينبهون إلى أن الله سبحانه وتعالى منزه من كل النقائص ومن كل العيوب. نعم.
قال الحافظ خاتمة: اشتمل
بعد أن ذكر كتاب صلاة الخوف تكلم كعادته في نهاية كل كتاب وكل باب أن يعطي موجزا بما فيه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والموصولة والمعلقة، ولعل هذا يفيد الدارسين للكتاب حيث يعرفوا جملة ما ذكر في هذا الباب أو في هذا الكتاب. نعم.
قال: اشتملت أبواب صلاة الخوف على ستة أحاديث مرفوعة موصولة، تكرر منها فيما مضى حديثان والأربعة خالصة.
نعم.
ووافقه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
يعني إن مسلما وافق البخاري في إخراج ثلاثة أحاديث من الأربعة. نعم.
وفيها من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة آثار، منها واحد موصول وهو أثر مجاهد والله أعلم،
والباقي ذكر معلقا يعني.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه.
نعم. هنا يشير حافظ ابن حجر للمناسبة في ذكر كتاب صلاة العيدين بعد ذكر صلاة الخوف، لأنها مناسبة فيها الحث على ذكر الله وعلى شكره سبحانه وتعالى وبيان أن هذين العيدين الله سبحانه وتعالى شرعهما للمسلمين بعد أن كان في زمن الجاهلية تتعدد الأعياد وتتنوع، فأبدل الله المسلمين بيومين خص فيهما الشكر لله جل وعلا، وهما يوم العيد عيد الفطر، وهو شكر لله بعد أداء الصيام المفروض، وعيد الأضحى وهو شكر لله سبحانه وتعالى بعد أن من على عباده المسلمين بالحج. فكانت المناسبة يعني ظاهرة، والله أعلم. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين، باب في العيدين والتجمل فيه،
يعني في ذكر العيدين وسنن العيدين وأحكام العيدين وما ينبغي للمسلمين أن يظهروا هذين العيدين بأن يتجملوا فيهما باللباس، ويتجملوا فيهما بما يدل على شكرهم لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له،
لأنها من الحرير. نعم. ومحرم على الرجال.
فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك.
يعني أنا لم أرسلها لك لتلبسها، ولكن لتفيد منها، إما بالبيع فتستغلها فتستفيد من ثمنها، وإما أنك تتصرف فيها بالإهداء وغير ذلك. وهذا ما وقع من عمر رضي الله عنه حيث أهداها لأخ له مشرك في مكة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح: قوله باب في العيدين والتجمل فيه، كذا في رواية أبي علي بن شبوية.
نعم.
كذا في رواية أبي علي بن شبوية ونحوه لابن عساكر، وسقطت البسملة لأبي ذر.
يعني في رواية أبي ذر لم يقل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وله في رواية المستملي أبواب بدل كتاب.
في رواية المستملي قال أبواب العيدين ولم يقل كتاب العيدين. نعم.
واقتصر في رواية الأصيل والباقين على قول باب إلى آخره،
يعني أنه ذكرها بصيغة المفرد باب العيدين. نعم.
قال: والضمير في فيه راجع إلى جنس العيد.
نعم.
وفي رواية الكشميهني فيهما،
يعني في العيدين. نعم.
وقوله أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا للأكثر أخذ بهمزة وخاء وذال معجمتين في الموضعين.
نعم.
وفي بعض النسخ وجد،
إن وجد هذه الجبة تباع في السوق فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن يشتريها وأن يبتاعها يتجمل بها بمناسبة العيد وفي أثناء استقباله للوفود. وجاء في بعض الصيغ أن عمر عرض هذه الجبة ورغب وعرض أن يشتريها هو ليهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتريها للنبي صلى الله عليه وسلم كي يلبسها في العيد ويتجمل بها. هكذا جاءت بعض الروايات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن تكون له لأنها لباس من لا خلاق له ولأنها من الحرير، والحرير يحرم لباسه على الذكور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك اعتذر عن قبول شرائها. فرد عمر هذه الحلة إلى صاحبها. نعم.
قال: وفي بعض النسخ وجد بواو وجيم في الأول وهو أوجه.
نعم، بدلا من أخذ. نعم.
وكذا أخرجه الإسماعيلي والطبراني في مسند الشاميين وغير واحد من طرق إلى أبي اليمان شيخ البخاري فيه. ووجه الكرماني الأول بأنه أراد ملزوم الأخذ وهو الشراء.
نعم.
وفيه نظر، لأنه لم يقع منه ذلك فلعله أراد السوم،
يعني ما هو مشترى لكن كأنه سام هذه الحلة وجد أنها تتناسب مع النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يلبسها في العيد وحال أو حين استقباله للوفود. نعم.
وقوله ابتع هذه تجمل بها كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزوما، وكذا جوابه،
يعني والأمر معروف في مثل هذه الحال المراد به يعني العرض والطلب وليس المراد به حقيقة الأمر، لأنه أمر من الأدنى إلى الأعلى. نعم.
ووقع في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي ابتاع هذه تجمل، وضبط في نسخ
وفي رواية أبتاعها تجمل.
أبتاع هذه تجمل.
نعم، يعني إن عمر يشتريها للنبي صلى الله عليه وسلم ليتجمل بها. نعم.
وضبط في نسخ معتمدة بهمزة استفهام ممدودة ومقصورة.
أبتاعها أو أبتاعها، إذا كانت بهمزة ممدودة أبتاعها، وإذا كانت بهمزة يعني أي همزتين أبتاعها. نعم.
وضبط في نسخ معتمدة بهمزة استفهام ممدودة ومقصورة وضم لام تجمل على أن أصله تتجمل.
نعم، يعني أبتاعها لك لتتجمل. نعم.
فحذف
أو تتجمل بها.
فحذفت إحدى التائين.
نعم، تجمل بها.
كأن عمر رضي الله عنه استأذن أن يبتاعها ليتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أن البائع فيها أن المشتري لها هو عمر من أجل النبي صلى الله عليه وسلم.
ويحتمل أن يكون بعض الرواة أشبع فتحة التاء فظنت ألفا.
أبتاعها يعني.
وقال الكرماني قوله هذه إشارة إلى نوع الجبة كذا قال، والذي يظهر إشارة إلى عينها ويلتحق بها جنسها.
نعم، إلى عين الجبة التي جاء بها، وهي وإن كانت من الاستبرق فتشمل جنس هذه الجبة. كل جبة منسوجة من الاستبرق لها هذا الحكم. نعم.
وقد تقدم في كتاب الجمعة توجيه الترجمة وأنها مأخوذة من تقريره صلى الله عليه وسلم على أصل التجمل،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التجمل في يوم الجمعة، فلذلك أقر عمر على مبدأ التجمل في يوم العيد، لكنه أنكر أن يكون التجمل بهذه الجبة لأنها جبة لا تليق بأهل الإسلام، حيث إنها محرمة عليهم لأنها من الحرير الاستبرق. نعم.
وإنما زجره عن الجبة لكونها كانت حريرة. وقوله للعيد والوفود تقدم في كتاب الجمعة بلفظ للجمعة بدل العيد، بدل للعيد،
يعني جاءت بلفظ للجمعة وجاءت هنا بلفظ للعيد، يشمل ويدل ذلك على اتفاقه ما في الحكم.
قال وهي رواية نافع وهذه رواية سالم وكلاهما صحيح. وكأن ابن عمر رضي الله عنهما ذكرهما معا فاقتصر كل راو على أحدهما،
يعني ابن عمر قال للجمعة والعيد، لكن الرواة عنه سالم ونافع كل ذكر لفظا إما للعيد وإما للجمعة. نعم، فيدل على أن الحكم فيهما واحد، وهو استحباب التجمل للعيد وللجمعة. نعم.
وقول تبيعها وتصيب بها حاجتك في رواية الكشميهني،
هذا عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر جبة أيضا من ديباج أو من استبرق أو من حرير، فعمر رضي الله عنه يعني عجب واستغرب كيف يرسل له النبي صلى الله عليه وسلم الجبة من هذا النوع، وهو كان قد أخبره بأنها لباس من لا لباس من لا خلاق له. فجاء كأنه يسأل عن موجب إرسال هذه الجبة له، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسلها له لأنه جاءته عدد من هذه الجبة. فاختار عمر واحدا ممن أهدى لهم هذه الجبة، عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم. ثم وجه عمر إلى أنه ما اختارها أرسلها له ليلبسها، وإنما أرسلها له ليبيعها وينتفع من قيمتها، أو أنه يهديها، أو أنه يضعها حيث يكون الموضع الذي تستخدم فيه جائزا ومشروعا. نعم. وجاء أيضا أنه وجه غير عمر في مجال الاستخدام، حيث قال لعلي رضي الله عنه قطعها بين الفواطم، يعني يوزع هذه الجبة على بعض نسائهم، خاصة من كانت اسمها فاطمة. ولذلك كان توجيها منه صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أن يستخدمها فيما هو مباح وفيما هو حلال. وجاء أيضا في هذا الموضوع أن أسامة يعني ابن زيد رضي الله عنهما لبس هذه الجبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فيها إنكار على لبسه لها لأنها من الحرير ولا يجوز لبسها للرجال. نعم.
قال في رواية الكشميهني أو تصيب، ومعنى الأول وتصيب بثمنها.
نعم.
والثاني يحتمل أن أو بمعنى الواو فهو كالأول أو التقسيم، والمراد المقايضة أو أعم من ذلك.
نعم.
والله أعلم.
يعني تبيعها أو تستخدمها فيما يعود عليك بالنفع دون أن تلبسها. نعم.
قال وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. ثم قال فائدة: روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين.
نعم. وهذا لعله موقوف على ابن عمر، لكنه يشعر بأن ابن عمر إنما كان يعني يتأسى في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الحراب والدرق يوم العيد. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث.
نعم.
فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. قال: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال قال حسبك.
حتى إذا
مللت،
أكلام مضبوطة؟
نعم. حتى إذا مللت،
نعم،
قال حسبك. قالت قال قلت نعم. قال فاذهبي. قال الحافظ: قوله باب الحراب والدرق يوم العيد.
هذا الحديث ظاهره أنه اشتمل على أمرين. الأمر الأول مسألة الغناء، وجاء في بعض الروايات أن الجاريتين كانتا تغنيان وتدفان، يعني معهما دفوف، كل واحدة معها دفها تضرب عليه وتغنيان. ومناسبة الغناء والضرب على الدف بمناسبة العيد أمر واضح. ومسألة لعب الحبشة أو السودان بالدراق أو بالدرق
بالدرق
بالدرق أيضا يعني مسألة أخرى كانت في داخل المسجد أو في ساعة المسجد، حيث رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من حجرتها ما يفعلون. وقد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يزمون، بمعنى أنهم يرفعون الصوت ويغنون ويقولون بلغة الحبشة محمد رسول الله، من باب الفرح. وفي كلا الحالتين ورد اعتراض من الصحابة رضوان الله عليهم، فأبو بكر رضي الله عنه اعترض على هذا الفعل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما صنعته عائشة وأدخلت الجاريتين تغنيان، فقال أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم عيد. وبين له أنه في مثل هذه المناسبة يعني يغتفر مثل هذا الفعل، لا سيما وأنه لا إنكار لا منكر فيه، وأنما كانت تغنيان به إنما هو من شعر الأنصار الذين كانوا أنشأوه ونشدوه في أيام بعاث، في يوم بعاث، وهو يوم من أيام الحروب بين الأنصار بين الأوس والخزرج، لأن فيه يعني نوع من التغني ونوع من الفخر بهذه القبائل فيما بينها. وأما ما حدث في المسجد فكان من الحبشة الذين كانوا يعيشون في المدينة في ذلك الزمان، وكانوا يلعبون بالحراب، وكانوا يزمون ويثنون على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم عمر رضي الله عنه أنكر عليهم حتى إنه أخذ يعني من أصل المسجد ورماهم به زيادة في الإنكار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يكف ولا يفعل ذلك، لأن هذا يوم عيد ينبغي أن يظهر المسلمون فيه الفرح لهم، وفي هذا أيضا نكاية بأعداء المسلمين خاصة من كان من اليهود في المدينة. هذا ما وقع في هذه القصتين، قصة الجاريتين. وهنا أود أن أشير إلى نقطة، لأن بعض الشراح وبعض العلماء يعني برر فعل المرأتين بأنهما جاريتان، وقصد بمعنى الجواري يعني الصغار، أي طفلتين صغيرتين. والواقع أنه ليس المراد به طفلتين صغيرتين، وإنما هما امرأتان بالغتان. لكن مما اعتاده الناس أن الذي يقوم بفعل الغناء واستخدام الدفوف في الغناء إنما هو من عمل المماليك المملوكات، والتي يسمونها بالجواري. فعائشة رضي الله عنها لما جاءتها هاتان الجاريتان، ولعله كان أيضا مما يفعله الجواري المملوكات يتكسبن بذلك، وهم الذين يعبر عنهم ويوصفوا بأنهم القينات. فمسألة التطريب ومسألة الغناء إنما كان من فعل الجواري القينات، ولذلك جاء في تفسير بعض الآيات: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يشتري الجارية التي تغني وتطرب، فهذا من أفعالهم. ولهذا جئنا إلى عائشة رضي الله عنها في هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهن. ثم لما أنكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخذت عائشة رضي الله عنها تطيب خاطره عندما غفل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، لأنه نام وأدار وجهه ولم يعني يبدي أنه يستمع لهن، غمزتهن فانصرفتا. شأنها يعني شأن هذا العمل الذي يفعله الجواري، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الحراب والدرق يوم العيد. الحراب بكسر المهملة جمع حربة، والدرق جمع درقة، وهي الترس،
يعني بالحراب وبالترس، لأن عادة اللاعب إذا أشار بالحربة يتلقاه مقابله بالترسي ليمنع من الحاق الأذى بغيره. نعم.
قال ابن بطال: حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في
يعني ليس هو من سنن العيد وأفعال العيد، لكن صادف أن فعله هؤلاء من باب إظهار الفرح لا من باب أنه من لوازم العيد. نعم.
قال ابن بطال: حمل السلاح في العيد لا مدخل له في سنة العيد ولا في صفة الخروج إليه، ويمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم كان محاربا خائفا فرأى الاستظهار بالسلاح، لكن ليس في حديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم خرج بأصحاب الحراب معه يوم العيد ولا أمر أصحابه بالتأهب بالسلاح.
والظاهر أنه يعني نوع من الاتفاق ممن كانوا يلعبوا بذلك، وهم الحبشة أو أهل السودان الذين كانوا يعيشون معه في المدينة. نعم.
يعني فلا يطابق الحديث الترجمة. وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن مراد البخاري الاستدلال على أن العبد يغتفر فيه من الانبساط على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره.
نعم، لأنه يوم فرحة ويوم يعني سرور، فاغتفر في استخدامهم للحراب والدرق في هذا اليوم. نعم.
بأن مراد البخاري الاستدلال على أن العيد يغتفر فيه من الانبساط ما لا يغتفر في غيره انتهى. وليس في الترجمة أيضا تقييده بحال الخروج إلى العيد، بل الظاهر أن لعب الحبشة إنما كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من المصلى.
نعم، لأن النبي صلى العيد في المصلى، واللعب الذي كان إنما كان في ساحة المسجد عند بيته، فلا يعتبر اللعب يعني حيث صلاة أو عند صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، لكنه صادف أنه مكان تجمع المسلمين في المسجد فلعبوا حيث تجمع المسلمون. نعم.
لأنه كان يخرج أول النهار فيصلي ثم يرجع. وقوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب، وفي رواية أبي ذر وابن عساكر حدثنا قال حدثنا أحمد بن عيسى، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج، ووقع في رواية أبي علي بن شبوية قال حدثنا أحمد بن صالح، وهو مقتضى إطلاق أبي علي بن السكن حيث قال: كل ما في البخاري حدثنا أحمد غير منسوب فهو ابن صالح
وليس ابن عيسى. نعم.
وقوله أخبرنا عمرو هو ابن الحارث المصري، وشطر هذا الإسناد الأول مصريون والثاني مدنيون.
نعم.
وقوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في رواية الزهري عن عروة في أيام منى، وسيأتي بعد ثلاثة.
في أيام منى هذا محل إشكال، إن القصة كانت في المدينة وليست في منى.
قال وسيأتي بعد 23 بابا. وقوله جاريتان زاد في الباب الذي بعده من جوار الأنصار، وللطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت.
ف... فهي ملك له وليست يعني من بناته، ولذلك هي جارية مملوكة. نعم.
وفي الأربعين للسلمي أنهما كانتا لعبد الله بن سلام
وكلتاهما جواري. نعم.
وفي العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة وحمامة وصاحبتها تغنيان.
قال وسمى إحداهما بحمامة، اسمها حمامة.
قال وإسناده صحيح ولم أقف على تسمية الأخرى.
ويقال إنها في بعض الروايات جاء اسمها زينب. نعم.
لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد ذكره في كتاب النكاح، ولم يذكر حمامة الذين صنفوا في الصحابة وهي
ولم يذكر حمامة الذين صنفوا
ولم يذكر حمامة الذين صنفوا في الصحابة وهي على شرطهم،
يعني الذين كتبوا مؤلفات في أسماء الصحابة ما فيش واحد منهم كتب من الصحابيات من اسمه حمامة. هذا ما أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
وقوله تغنيان زاد في رواية الزهري تدفان
يعني تضربان بالدف. لذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها نفت عنهما الغناء، قالت وليست بمغنيتين. نعم.
بفاءين
الدف
أي تضربان بالدف. ولمسلم في رواية هشام أيضا تغنيان بدف.
نعم.
وللنسائي بدفين،
كل واحد عنده دف يعني.
والدف بضم الدال على الأشهر وقد تفتح
دف ودف.
ويقال له أيضا الكربال بكسر الكاف، وهو الذي لا جلاجل فيه.
لا جلاجل فيه يعني ما في جلاجل تزيد في صوته وتنوع صوته. نعم.
فإن كانت فيه فهو المزهر،
فهو المزهر. إن كانت الجلاجل في الدف فتكون فيسمى المزهر، وإن كان بغير دف بغير جلاجل يسمى الدف. نعم.
وفي حديث الباب الذي بعده بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث،
يعني بما تناشدت به الأنصار من شعر في يوم بعاث. نعم.
أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء. وللمصنف في الهجرة بما تعازفت بمهملة وزاي وفاء من العزف، وهو الصوت الذي له دوي،
يعني بما تناشدت به الأنصار.
وفي رواية تقاذفت بقاف بدل العين،
يعني على أنها توافق كلمة تقاولت، يعني ما قال كل فريق في الآخر من القول ومن الهجاء فسميت هذه بالتقاذف. نعم.
بقاف بدل العين وذال معجمة بدل الزاي، وهو من القذف، وهو هجاء بعضهم لبعض. ولأحمد من رواية حماد بن سلمة عن هشام يذكر أن يوم بعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج. انتهى.
يعني كان يوم حرب بين قبيلتي الأوس والخزرج. نعم.
وبعاث بضم الموحدة وبعدها مهملة وآخره مثلثة، قال عياض ومن تبعه أعجمها أبو عبيدة وحده.
يعني قال بغاف لا بعاث.
وقال ابن الأثير في الكامل أعجمها صاحب العين يعني الخليل وحده.
قال إنها بغاث وليست بعاث.
وكذا حكى أبو عبيد البكري في معجم البلدان عن الخليل. وجزم أبو موسى في ذيل الغريب بأنه تصحيف وتبعه صاحب النهاية. قال البكري هو موضع من المدينة على ليلتين. وقال أبو موسى وصاحب النهاية هو اسم حصن للأوس.
من حصون الأوس يعني التي كانت في المدينة أو قريبا من المدينة. نعم.
وفي كتاب أبي الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قيس بن الأسلت.
الظاهر أن كتاب أبو الفرج الأصفهاني هو الكتاب المشهور بالأغاني. نعم.
قال هو موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم. وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك ولا منافاة بين القولين. وقال صاحب المطالع الأشهر فيه ترك الصرف.
الأشهر فيه ترك
الصرف.
الصرف لا يقال بعاث بعاث. نعم يكون غير مصروف.
قال الخطابي يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وبقيت الحرب قائمة 120 سنة إلى الإسلام على ما ذكر ابن إسحاق وغيره. قال الحافظ قلت تبعه على هذا جماعة من شراح الصحيحين وفيه نظر، لأنه يوهم أن الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذه المدة وليس كذلك، فسيأتي في أوائل الهجرة قول عائشة رضي الله عنها كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله.
يعني أنه كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته. وقد حاول بعضهم أن الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. أعطي أشر